والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل وعونه وتوفيقه مع لغة القرآن الكريم وتعليق على شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية إلى إتمام باب التنازع، ومر معنا أحكامه وما يتعلق به من قواعد. والليلة بإذن الله عز وجل ننتقل إلى باب جديد هو بداية لمجموعة من المنصوبات المتعلقة بعضها ببعض، وهي المفعولات. المفعولات تنتمي إلى المنصوبات، بل هي الأكثر من بين أنواع المنصوبات، ولها أهمية كبيرة كما سنرى إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول منصوب. بدأ هنا ببيان حكم المفعول أنه منصوب، وقال في الشرح: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف، فجعل الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. يقصد من هذا الكلام أن الجملة لا يكون فيها إلا فاعل واحد فقط، لكن قد يوجد فيها أكثر من مفعول، قد يوجد فيها مفعولان أو ثلاثة مفاعيل، هذا بالنسبة للمفعول به، وقد يوجد إلى جوارها مفعول فيه أو مفعول مطلق أو مفعول معه أو مفعول له، كما سيأتي في أنواع المفعولات. إذن فهي تتكرر. وكما هو معلوم أن الرفع ثقيل، الضمة ثقيلة في النطق، بعكس النصب فهو خفيف لخفة الفتحة. فقال أن العرب أرادوا المعادلة ما بين أصناف الكلام، فجعلوا الثقيل الذي هو الرفع للفاعل لأنه واحد، وجعلوا الخفيف الذي هو النصب للمفعول لأنه قد يتعدد. فهذا معنى قصده، وهذا يعني أقرب إلى علم العلل، وهذا العلم هو يعني اجتهادي أو يبنى على الاحتمالات، ولكن الاحتمالات أساسها يعني اللغة وطبيعتها، لكن كما نعلم أن اللغة متوارثة وقديمة يعني بقدم الإنسان، فهذا مجرد تفسير لسبب أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ثم بين أقسام هذه المفعولات فقال: وهو خمسة. أي المفعول هذا هو الصحيح، وعلق في الشرح بأن هذا هو الصحيح، لأنه سيذكر بعد قليل أن بعض العلماء حذفوا منها أشياء أو أضافوا إليها أشياء فاختلف العدد، لكن المشهور أنها خمسة، وهي المفعول به: كضربت زيدا، فزيدا هو الذي وقع به الضرب. والمفعول المطلق وهو المصدر: كضربت ضربا، وسمي مطلقا كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه، لأنه لا يتقيد بقيد معين. والمفعول فيه وهو الظرف: كصمت يوم الخميس، باعتبار يوم مفعول فيه. وجلست أمامك، باعتبار أمام مفعول فيه، ويجوز أن نسميه ظرفا، نسميه ظرفا. والمفعول له كقمت إجلالا لك، وهو الذي يبين سبب ما قبله. والمفعول معه كسرت والنيل، أي مع النيل. فهذه المفعولات الخمس التي ذكرها المصنف، والتي عليها يعني أغلب النحاة في تصنيفتين. طبعا شيخنا الشيخ محي الدين ذكر في هامش هذا الكلام ما الناصب للمفعول، فذكر أربع نواصب للمفعول: إما الفعل، نعم بارك الله فيكم، مثل وورث سليمان داوود، فالذي نصب داوود الفعل ورث، وقد يكون هذا الفعل محذوفا إذا دل عليه دليل، مثل قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي قالوا أنزل خيرا، فخيرا مفعول به لفعل محذوف. الوصف أيضا يعمل في المفعول به، مثل قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، على قراءة التنوين، إن الله بالغ أمره، فأمره مفعول به باسم الفاعل العامل بالغ. والمصدر كذلك يعمل في الفعل، مثل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، فالناس مفعول به منصوب، والذي نصبه هو المصدر دفع. والرابع هو اسم الفعل، مثل قوله تعالى: عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، فأنفسكم هنا مفعول به أيضا لاسم الفعل العامل. فهذا بالنسبة الذي يعمل النصب في المفعول. بدأ بعدما بيّن المصنف أن الراجح هو تقسيمها إلى خمسة أقسام، بدأ يبين مذاهب بعض العلماء في تقسيمات المفعول به، لأننا كما قلنا بعضهم زاد وبعضهم نقص. فقال: ونقص الزجاج منها المفعول معه. الصفحة التالية بارك الله فيكم. ونقص الزجاج منها المفعول معه، فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيل. نحن قلنا سرت والنيل معناها سرت مع النيل، فهذا مفعول معه، ولكن الزجاج رحمه الله لم يعده نوعا مستقلا، وإنما عده مفعولا به، وقدر فعلا محذوفا، وتقديره على قوله: سرت وجاوزت النيل، فالنيل هنا مفعول به لفعل محذوف. ونقص الكوفيون منها المفعول له، فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا، لأن المفعول لأجله هو في حقيقته مصدر، ولكن الفارق بينه وبين المفعول المطلق أن المفعول لأجله يبين سبب ما قبله، يبين سبب ما قبله، لكن المفعول المطلق إما يؤكد أو يبين نوع أو يبين عدد كما سيأتي. فلذلك عده الكوفيون أي مفعول له من أبواب المفعول المطلق على سبيل التعميم. وزاد السيرافي نوعا سادسا على هذه الخمس، وهو المفعول منه، واستدل بذلك بقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا، والتقدير: واختار موسى من قومهم، فقال أن قومه منصوبة باعتبار مفعول منه. طبعا الغالب عند النحاة أنها منصوبة على نزع الخافض، أن منصوبة على نزع الخافض. أصل الكلام: واختار موسى من قومه 70 رجلا، وحذفت من فنصب ما بعدها بسبب نزع الخافض. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، يعني على رأي الجوهري في باب الاستثناء يعتبر أن المستثنى أيضا مفعول، ولكنه مفعول دونه. لما أقول جاء الطلاب سوى زيد أو إلا زيدا، فقال أن زيد هنا يعني مفعول، ولكن مفعول دونه، أي أن الكل حضر ما عدا زيد هو الذي لم يشاركهم في هذا الأمر. والراجح كما ذكر المصنف أنهم خمسة، وهي التي ذكرت أولا: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه. هذه الخمسة هي التي عليها العمل، والله أعلم. قال: المفعول به، بدأ يتحدث عن أنواع المفعولات، فبدأ بالمفعول به فقال المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. فهنا الضرب وقع على زيد. هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله يعني الذي ذكر هو ابن الحاجب. وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، يعني قال لو نظرنا إلى هذا التعريف أو هذا المفهوم هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وضع حدث إشكال في الجملتين التي هما اللتان هما ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، لأن ما ضربت زيدا الضرب لم يقع عليه، ولا تضرب زيدا أيضا الضرب لم يقع عليه، فكيف ندخلهما في هذا التعريف؟ فقال وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. فالمراد بالوقوع ليس حقيقة الوقوع، وإنما المقصود التعلق، إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. يعني أنا أقول ما ضربت، يعني لابد أن يكون هناك مضروب، يعني أو كان مفترض أن يضرب وأنا أنفي عنه الضرب، فقلت ما ضربت زيدا فأنا نفيت وقوع الضرب بزيد، فنفي الضرب تعلق بمن؟ تعلق بزيد باعتباره لم يقع عليه هذا الضرب، فهذا يدخله في التعريف. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات؟ يعني في الحالتين نلاحظ أن ضرب تعلق بزيد سواء بالإثبات أو بالنفي، وهذا هو المفعول به. ونلاحظ أن المصنف وهو الشارح أيضا لم يطل الحديث في المفعول به، وإنما أوضحه فقط بهذا الإيضاح اليسير. ثم انتقل إلى باب المنادى باعتباره مفعولا به، يعني هو تحدث هنا عن المنادى باعتبار أن الأصل في المنادى أنه مفعول به، ولكن حذف منه الفعل ودل عليه بالأداة. لذلك ذكر المنادى مباشرة بعد حديثه عن المفعول به، فقال ومنه أي من المفعول به، ومنه أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. إذن فالمنادى هو في الأصل منصوب على المفعولية. قال وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شباهه، كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة مقصودة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي. هذه الحالات التي يظهر فيها النصب على المنادى باعتبار أصل إعرابه أنه مفعول به، فهي أن يكون مضافا أو أن يكون شبيها بالمضاف، أو أن يكون نكرة غير مقصودة، وفيما يلي توضيح ذلك. قال يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا. لماذا قال لفظا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك أنه ينصب محلا ولكنه يبنى على الضم أو غيره لفظا، لكن هنا يتحدث عن نصب المستثنى، عذرا، لفظ المنادى لفظا. قال ينصب لفظا في ثلاث مثال، إحداهما أن يكون مضافا إذا كان المنادى مضافا، إذا كان المنادى مضافا فإنه ينصب لفظا، أي لفظا ومحلا، ينصب لفظا أن يظهر النصب على اللفظ وهو في المحل أيضا منصوب، كقولك يا عبد الله ويا رسول الله. عبد هنا منصوبة لأنها منادى مضاف، وكذلك رسول. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. فهنا ألا يا عباد الله، عبادة جاءت منصوبة لأنها جاءت مضافة وما بعدها مضاف إليه. قال رحمه الله الثانية أن يكون شبيها بالمضاف. نلاحظ في المضاف أنه لا تلحقه نون ولا تنوين. عندما قلنا يا عبد الله، عبد ليست منونة. وعندما نقول يا طالبي العلم، يا طالبي العلم، يا مقيمي الصلاة، فالمنادى المضاف لا تلحقه نون ولا تنوين، وما بعده يكون مضافا إليه لا محالة. أما الشبيب المضاف فتلحقه النون والتنوين، وما بعده لا يكون مضافا إليه، وإنما يكون معمولا بالرفع أو بالنصب أو بالجر كما سيأتي. قال الثانية أن يكون شبيبا مضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، اتصل به شيء من تمام معناه، ولكن اتصال على ليس على سبيل الإضافة، أي مع وجود النون والتنوين. وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، كقولك يا محمودا فعله، محمود اسم مفعول يعمل عمل الفعل مبني المجهول، وفعله نائب فاعل مرفوع وترفع ضمه. فهنا كلمة فعله مرفوع، وكلمة محمودا هذا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. ويا حسنا وجهه، حسنا صفة مشبهة، ووجهه أيضا فاعل هنا وهي مرفوعة، وحسنا منادى شبيه بالمضاف لأن معه ما يتمم معناه هو كلمة وجهه، ولكن جاء مرفوعا على أنه فاعل. ويا جميلا فعله، يا جميلا فعله أيضا جميلا منصوبة لأنها شبيهة بالمضاف، ونلاحظ أنها منونة، وفعله أيضا مرفوعة بكلمة جميلة. ويا كثيرا بالروح نفس الكلام، أو منصوبا، يعني قد يكون المتعلق بالمنادى منصوبا، كقولك يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لاسم الفعل العامل طالعا، وطالعا منادى شبيه بالمضاف منصوب. أو مخفوضا بخافض متعلق به، كقولك يا رفيقا بالعباد، يا رفيقا بالعباد، هذا الجار مجرور متعلق بالمنادى رفيقا، فلذلك فإننا ننصب كلمة رفيقا باعتبار أنها منادى شبيه بالمضاف. ويا خيرا من زيد، أيضا من زيد جار مجرور متعلق به خيرا، أو معطوفا عليه قبل النداء، كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك. وهذا كثير يعني في هذه الأيام، لو افترضنا أننا نقف في صف وكل واحد في هذا الصف قد أخذ رقما من 1 مثلا إلى 30، فتجد من ينادي يقول يا 25 أقبل، يا 27 مثلا أقبل. يبقى إذن صار كل شخص مسمى برقم خاص به، فصار هذا الرقم وكأنه علم على صاحبه. فعندما نقول يا 33 سواء على سبيل العالمية رجل سمي بهذا، أو لو أننا أعطينا الناس أرقاما فكأن هذه الأرقام قامت مقام العالمية، والله أعلم. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، إذا اتفقنا وينصب إذا كان مضافا، إذا كان شبيها بالمضاف، وإذا كان نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة أي مفرد نكرة غير مقصودة، يعني ليس معه متعلق لا بالإضافة ولا بغيرها، وإنما هي كلمة مفردة. أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، الأعمى يسير في الطريق عافانا الله وإياكم، لا يرى أمامه ولا يرى من في الطريق، فعندما يقول يا رجلا هو لا يقصد رجلا بعينه، وإنما يقصد عموم النداء لأي رجل يأخذ بيده ويمره من الطريق. وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغ ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. فهنا فيا راكبا هنا نكرة غير مقصودة، فلذلك جاءت أيضا منصوبة. فهذه 3 حالات ينصب فيها المنادى على أصل المفعولية، أن يكون مضافا يا عبد الله، أو شبيها من مضاف يا طالعا جبلا، أو او ان يكون نكره غير مقصوده، نكره غير مقصوده اي لا انادي شخصا بعينه، وانما انادي نداء عاما لاي شخص، عندما اقول يا طالبا تجتهد في دروسك لا اقصد طالبا بعيني وانما اقصد اي طالب. بارك الله فيكم. اتفقنا ان النكره غير المقصوده تكون منصوبه، النكره غير المقصوده تكون منصوبه. فعندما نقول يا معلمين ام يا معلمون، هنا هي نكره غير مقصوده، اي لا اقصد معلمين بعينهم او باعينهم. لو قصدت مجموعه من المعلمين باعينهم اقول يا معلمون، لكن اذا كان النداء موجها الى كل معلم في العالم فاقول يا معلمين يا معلمين. وان جئت بعدها بمضاف الي اقول مثلا يا معلمي النحو، لان النون تحذف مع الاضافه. اما الشبيه بالمضاف فلا تحذف فنقول يا معلمين النحو. يبقى هذه كلها امثله على النكره غير المقصوده والمضاف الشبيه بالمضاف. يبقى نقول يا معلمين بالجمع المذكر، يا معلمين بالمثنى، يا معلمات، يا معلمات او يا معلماتي هذا على سبيل جمع المؤنث السالم، يكون منصوبا بالكسره فهو ايضا هنا. السؤال مره اخرى بارك الله فيكم. لا يا معلم الناس لا غير صحيح. يا معلم اتفقنا طالما جاءت كلمة الناس إذن فهي مضاف إليه، والمضاف إليه لابد فيه من النصب، لابد في المضاف من النصب، فنقول يا معلمي الناس. لكن إذا قصدنا أن الناس هنا مثلا على سبيل الإغراء يعني يا معلمون الناس يعني اتقوا الناس أو احفظوا الناس، هذا أمر آخر، لكن لا أظن أن هذا هو المقصود. المقصود أنه يعلم الناس. إذا كان المقصود أنه يعلم الناس فلا بد أن أقول يا معلمي الناس، لأنها مضاف والمضاف لا بد أن تحذف منه النون. إذا أردنا أن نأتي بها شبيها بالمضاف نقول يا معلمين الناس، يا معلمين الناس، لكن في الحالتين لا تصح يا معلمون أو يا معلمون، في الحالتين لا تصح يا معلمون أو يا معلمون، لأنها منصوبة وعلى نصبها الياء. الصفحة التي بعدها قال والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. بعدما انهى الكلام عن المنادى المنصوب المضاف والشبيه المضاف المفرد النكره المقصود غير المقصوده، قال ان هناك حالتان يكون فيهما المنادى مبني ولكن ايضا يكون في محل نصب، يبنى على ما يرفع به ولكن في محل نصب. اذا كان معرفه ويقصد هنا بالمعرفه ان يكون مفردا معرفه او ان يكون مفرد معرفة أو أن يكون نكرة مقصودة. نكرة مقصودة يعني أقصد شيئا بعينه. الفرق بينهما المفرد المعرفة معرف قبل النداء، لكن النكرة المقصودة عرف عن طريق النداء لكن قبل ذلك كان نكرة، وسيأتي تفصيل هذا. قال يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه. ونعني بإفراده بإفراده ألا يكون مضافا شبيها بهم، يعني هذا معنى كلمة مضاف، يعني ليس عذر أن هذا معنى كلمة مفرد، ليس مضاف ولا شبه مضاف، ولا يعني أنه ليس مثنى ولا جمع، لا يجوز أن يكون مثنى، يجوز أن يكون جمعا، لكن لا يكون مضافا معه مضاف إليه ولا شبيه مضاف معه معمول متعلق به. ونعني بتعريفي أن يكون مرادا به معين، يعني معنى كلمة تعريف معرف أي أريد به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر هذا معرف قبل النداء، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان. عندما أقول يا رجل يا إنسان فهو في الأصل نكرة، ولكن عندما ناديته صار معرفة بالنسبة لي لأنه تعين. فسواء هذا أو ذاك فإنهما يبنيان إذا جاء في موضع المنادى. قال ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر أو معرفة بعد النداء. كلمة اللهم هذه ستأتي معنا إن شاء الله. وعامة اللفظ الذي يبدأ بألف ولام لا ينادى مباشرة، يعني لا أقول يا الرجل أو يا الكتاب. يستثنى من هذا كلمة واحدة في اللغة العربية، كلمة الله سبحانه، ويجوز أن نقول يا الله، ويجوز أن تكون بالقطع يا الله أو بالوصل يا الله، أو كما هو الراجح أو الغالب أو الأكثر أن يعوض عن يا بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة تبركا وتكرما بالبدء باسمه سبحانه، فنقول اللهم. فاللهم منادى في حكم المعرفة طبعا، والميم هنا عوضا عن أداة النداء، وهو هنا مبني على الضم في محل نصب، أي لفظ الجلالة الله. فقال كرجل وإنسان تريد بهما معينا، هذا يدخل في نكرة مقصودة. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران، أي كونه مفردا، أي كونه مفردا وكونه معرفة، استحق أن يبنى على ما يرفع به، وكما اتفقنا يبنى على ما يرفع به، ولكن لا بد أن أقول في محل نصب، وما زال المحل محل نصب، ولكن الذي اختلف اللفظ فقط صار مبنيا على ما يرفع به. لو كان معربا، لو كان مبنيا طبعا قبل النداء يبقى على حاله، لو كان مبنيا قبل النداء مثل أسماء الإشارة وأسماء الموصولة والضمير، هذا إذا جاء في المنادى يبقى على حاله ويقدر فيه بناء على الضم في محل نصب. لكن اسم معرب فإنه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، إذا كان مفردا يرفع بالضمة، إذا كان مثنى يرفع بالألف، إذا كان جمع مذكر سالم يرفع بالواو، وهكذا. تقول يا زيد بالضم لأنه مفرد، ويا زيدان بالألف لأنه مثنى، ويا زيدون بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وقال الله تعالى يا نوح جدلتنا، قد جدلتنا، هذا مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. ويا جبال أوبي معه، والطير أيضا هنا كلمة جبال جاءت مبنية على الضم في محل نصب. يعني لعلنا ممكن نكتفي بهذا القدر، يعني لأن المرة القادمة سنتحدث عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وفيه يعني كلام كثير وتفصيلات مهمة، فلعلنا إن شاء الله يعني نجعلها بداية حديثنا في المرة المقبلة إن شاء الله. نعم، لا نقول يرفع، لا نقول يرفع، نقول يبنى على ما يرفع به. عندما أقول مثلا يا محمد، يا محمد، لا ليس مرفوعا وإنما مبني على الضم لأنه يرفع بالضم. عندما أقول يا محمدان أيضا مبني على الألف، يا محمدون مبني على الواو لأن هذا الأول مفرد والثاني مثنى والثالث جمع مذكر، جمع مذكر سالم. فكل على حسب إعرابه. وقال الله تعالى يا نوح قد جدلتنا، ويا جبال أوبي معه، فهنا كلاهما جاء مبنيا على الضم أنه مفردان. ولعلنا إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في الكلام على المنادى المضاف إلى المتكلم وما يتعلق به من أحكام. لو كان عندكم بارك الله فيكم سؤال أو استفسار في الجزء الذي أخذناه الليلة وليس هو بالكبير، إن شاء الله نجيبكم. وكذلك لو أي سؤال فيما مضى أو سؤالا عمل في هذا المجال، لو عندنا إجابة نفيدكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.